والإسناد الذي معنا مداره على أبي إسحاق الشيباني، وقد رواه أبو إسحاق وضبطه بمخرجين، فضبطه من حديث عائشة وضبطه من حديث ميمونة. وسيأتينا في الإسناد الثالث الأخير في باب أن مداره على أبي إسحاق من هذا وجعله من حديث ميمونة، وهذا ليس من باب الاضطراب في شيء، وإنما هذا من باب الحفظ. الراوي يسمع حديث عائشة بوثائق ثم سمعه من حديث أم المؤمنين ميمونة بوثائق أخرى، وفي هذا دلالة على شدة ضبط وليس على اضطراب. للمصنف شيخان أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر السعدي صاحب الصحيفة، هذا الحديث ليس بإسناد الصحيفة التي ينقل منها مسلم دائما، وذكرنا لكم أن من ميزات مسلم في صحيحه أنه ينقل، أنه يكثر النقل من صحف حديثية، وصحيفة علي بن حجر السعدي قد طبعت لكن مدارها ليس على هذا الإسناد. ومن دقة مسلم قوله هنا واللفظ له، قال أخبرني علي بن مسهر. علي بن مسهر أيضا علي بن حجر السعدي أصله مروزي وهو نزير بغداد، ثم انتقل إلى مرو ومات فيها وهو ثقة حافظ. وأما شيخ الشيخين شيخ أبي بكر أبي شيبة وعلي بن حجر فهو علي بن مسهر، وهو قرشي ثقة، إلا أن له غرائب بعدما أضر، بعدما أصبح ضريرا. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، وقال علي بن حجر واللفظ له أخبرنا علي بن مسهر. الإسناد أين يلتقي؟ علي بن مسهر. لماذا هذا التطويل؟ ومن منهج مسلم كما تعلمنا أنه يختصر، ومن مناهج الحذاق من المؤلفين أن الحشو واللغو في كلامهم قليل. الكتاب المضبوط الذي لا يوجد فيه حشو والذي فيه إيش؟ الخالي من اللغو. قال هنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر، ثم قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ لا أخبرنا علي بن مسهر. السند يلتقي في علي بن مسهر، فلماذا لم يقل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر واللفظ له؟ قال حدثنا علي بن إيش؟ ابن مسهر. لو قال كذلك لفاتت فوائد، كم فائدة فاتت؟ لو جمع مسلم هذا الإسناد لفاتت ثلاث فوائد، الفائدة الأولى أداة ضبط عن الشيخ، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فهو سمعه من لفظ أبي بكر بن أبي شيبة في جماعة، بينما علي بن حجر سمعه وحده، فهنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهنا قال حدثني علي بن حجر السعدي، فلو جمع هنا لفاتت هذه الفائدة. فإن قال حدثني لكان الأمر مع أبي بكر بن أبي شيبة دقيقا، وإن قال حدثنا وجمع الشيخين لكان الأمر مع ابن حجر السعدي ليس دقيقا أو ليس بدقيق، فاضطر الفصل لأنه سمعه وحده من علي بن حجر وسمعه مع جماعة من ابن أبي شيبة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ابن أبي شيبة قال حدثنا بينما علي بن حجر قال أخبرنا، فلو جمع لفاتت هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، أن علي بن مسهر في رواية ابن أبي شيبة قال عن الشيباني، بينما علي بن حجر قال إيه؟ قال أخبرنا أبو إسحاق. أبو إسحاق هو الشيباني، هو الأول، لم يذكره باسم، أحدهما نسبه إلى قبيلته والآخر كناه، وأما اسمه فهو سليمان ابن أبي سليمان الكوفي. وهذه من دقة مسلم المتناهية التي يفخر بها المسلمون على سائر الأمم، فنحن قوم خصم الله بعلم الإسناد، وامتاز علماؤنا بدقة متناهية جدا يفتخر بها الغربيون، يفتخر الغربيون بها. تأمل، يريد أن يقول أن يصور لك مسلم كيف سمع الحديث من شيخه، وكيف شيخه سمع الحديث من شيخه، وماذا قال من غير تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. هذه دقة عظيمة، هذه دقة متناهية جدا. ولذا قدم بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري بسبب هذه الميزة التي فيها التدقيق الزائد في علم الإسناد. إذن شيخ علي بن مسهر في الإسنادين هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق، وأبو إسحاق الشيباني يرويه عن عبد الرحمن بن الأسود، وعبد الرحمن بن الأسود هو ابن الأسود بن يزيد النخعي. ومسلم لما يورد الطرق عقلية منظمة يعرض العلم بأسلوب علمي بأسلوب رائق سهل ماتع. بدأ إبراهيم وهو أخف تلاميذ الأسود عن الأسود، ثم أتى الإسناد آخر ابن الأسود عبد الرحمن ابن الأسود. عبد الرحمن هذا ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في حياة رسول الله، الذي يلد في حياة رسول الله ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ صحابي، صحابي التابعي. الصواب التفريق. مسلم ألف كتابا عظيما سماه الطبقات، قسم الرواة على الطبقات بما يخدم الحديثين، ولذا جعل الصحابة طبقة واحدة خلافا لابن سعد إنه يخدم المؤرخين، فجعل الطبقات خمسة للصحابة، جعل الصحابة خمس طبقات، مسلم جعلهم طبقة، ثم ذكر التابعين وقسمهم إلى ثلاث طبقات، وجعل بينهما من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نعرف هل هو صحابي أم تابعي. ويعجبني كلام للحافظ الذهبي لما قال في من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولم يسمع منه، قال هو صحابي من حيث الرؤية، تابعي من حيث الرواية. من يعرف للصحابي؟ من يعرف للصحابي؟ تفضل. من لقي النبي وآمن به ومات على الإسلام. لم نقل من رأى النبي لأن الأعمى صحابي ولم نره. من لقي النبي وآمن به، إذا الملائكة ليسوا صحابة، لا يوجد صحابة في الملائكة لأنهم غير مكلفين بالإيمان، أليس كذلك؟ بعض الصوفية يقولون من لقي من رأى النبي وآمن به ورأى في المنام، لذلك يقول من رأى النبي في اليقظة حسن، من رأى النبي في اليقظة وآمن به صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام لكان التعريف حسنا. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد هذا ليس بصحابي، هذا ليس بصحابي. والخلاف الشديد في من لو عاد للإسلام ارتد في عهد النبي ثم عاد للإسلام بعد وفاته، هل يكون صحابي أم لا؟ الخلاف الشديد في هذا القيد. عبد الرحمن بن الأسود كما قلنا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبوه وعائشة فهما المذكوران في الحديث في الطريق السابق. نأتي لطريق ثالث وفيه ذكر للشيباني سليمان بن أبي سليمان، وفي هذا دليل على حفظه وليس على اضطرابه. نسمع. لو ضعيف دوراوي ضعيف يروي الحديث الواحد على ألوان وضروب، ولما نعرض روايته على رواية سائر الثقات فوجدنا انفرادا له عنهم، فحينئذ نقول هذا اضطراب، وليس كل اضطراب يعل به الحديث. لما تتساوى قوة الاضطراب من جميع الجهات ويصعب علينا أن نخلص إلى مخرج الحديث، فحينئذ يكون الاضطراب معلا لأصل صحة الحديث. أما إذا وقع اضطراب وعرفنا خطأ الخطأ الذي فيه واستطعنا أن نصل إلى المخرج أو إلى المخرج الذي يدلنا على الحديث برواية الثقات مع الاتصال مع السلامة من الشذوذ، فحينئذ لا نقبل الاضطراب رواية المضطرب، وطريق الصحيحة التي سلمت لنا لا يجوز لنا أن نضعف أصلها. وذكر هذه الفائدة العجيبة بكلام موجز يستحق الرجوع إليه الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة نوفل الأشجعي رضي الله تعالى عنه. نأتي للطريقة الثالثة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال